بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في المجلس الثاني من حلقات برنامج تلبية الكفاية. كنت معكم في المجلس الأول، كانت حلقة بعنوان تقدمة أو يعني نوعا تبصرة بكتاب الخلاصة في تدبر القرآن للشيخ خالد السبت. تكلمنا عن مفهوم التدبر، عن أنواع التدبر، تكلمنا عن بعض القضايا التي وردت في الكتاب، ثم تركتكم بفضل الله مع الكتاب. ثم نعود مرة أخرى في هذا المجلس في بداية المرحلة الثانية، وأهني الذين درسوا معنا المرحلة الأولى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. في هذا المجلس بإذن الله سبحانه وتعالى نحاول إن شاء الله أن نقدم منهجية يعني مقترحة لمعايشة ولمدارسة سورة قرآنية. يعني هذا العنوان اللي هو بنص منهجية مقترحة لمعايشة سورة قرآنية هو بالفعل موجود في درس موجود على اليوتيوب، لكن الدرس اللي موجود على اليوتيوب كان الغرض منه أنه يقدم لمن أراد أن يتخصص لمرحلة المتخصصين، لذلك أرجو أن تستمعوا إليه أيضا، لكن لا تنشغلوا بكثرة الأسماء الكتب ولا بكثرة الصور الكتب الموجودة ولا بالتقسيمات، لا تنشغلوا بهذه الأمور، يعني اسمعوا الدرس الآخر اللي هو المنهجية المقترحة اللي موجود على اليوتيوب، بمجرد الإنسان يكون عنده خارطة لمن أراد أن يكمل المسير للخطة التي يريد أن يصل إليها. يعني الإنسان الذي يريد أن يصل إلى شيء يفضل أن يكون عنده خارطة، ما هي المواد التي يريد أن يذاكرها، ما هي الأدوات التي ينبغي أن يحصلها، هذه القضايا. فإذا أول شيء في هذا الدرس إشارة إلى هذا الدرس الموجود والفارق بين مجلس اليوم والمجلس الآخر. مجلس اليوم هو إن صح التعبير للمبتدئين أو المتوسطين، لمن أراد يعني أنه هو اللي استصعب الدرس الآخر، فهذا الدرس نوعا ما نوع من التوسط بين الدرس أو يعني حالة وسط بين المبتدئين وبين المتوسطين. طيب النقطة الثانية، قبل أن ندخل في التصور على طول المنهجية تقرأ كذا تفعل كذا تصلي أو تفعل كما ستكلم بإذن الله سبحانه وتعالى، أريد أن أعطي بعض التنبيهات التي بإذن الله سبحانه وتعالى أؤكد عليها أيضا في آخر الدرس. تكلمنا التنبيه الأول العودة إلى الدرس المنهجية المقترحة بعد سماع هذا الدرس، تعود إلى الدرس الموجود على اليوتيوب. ثانيا، لا أريد أن نتصور أن هذه المنهجيات أشبه بالمفاتيح السحرية أو المعادلات اللي أنت ستضربها على الجهاز أو على الصورة تعطيك معاني، تعطيك تدبرات، تعطيك هدايات. الأمر ليس هكذا مطلقا كما سأقول بإذن الله سبحانه وتعالى. فأريد أن أنبه على بعض الأشياء قبل أن ندخل في صلب المنهجية، ثم أعيد مرة أخرى في الآخر بعض التنبيهات الهامة. أولا أحبتي في الله، هذا النص الذي نريد أن نتدارسه، هذه السورة، أي مثال مثلا سورة يعني إن شاء الله مثلا السورة المقترحة سورة الإنسان، أي سورة، سورة الإنسان، سورة القيامة، سورة الحجرات، أي سورة، نفترض مثلا أننا نريد أن نتدارس معا سورة من سور القرآن، سورة الزمر، سورة غافر، أو أي سورة من سور المفصل كما قالت أمنا عائشة أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس. فأنا أريد أن يعني أعود مرة أخرى إلى الله سبحانه وتعالى، أريد أن أطهر قلبي، أريد أن أعيد صياغة أفكاري مرة أخرى، فأعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. قبل أن نضع هذه المنهجية أو قبل أن تسأل ماذا أقرأ ماذا أفعل، قبل أن ندخل في هذه المنهجية لابد أن تستحضر قضايا هامة. هذا النص هو نص مقدس، هو كلام الله سبحانه وتعالى، يعني أنا داخل على القرآن لابد أن أستحضر مشاعر. لذلك كان في درس هو لا أظن موجود على اليوتيوب، موجود على ساوند كلاود بعنوان مشاعرنا تجاه القرآن، مشاعرنا تجاه القرآن، كان بلغة بسيطة وكان مجلس مع بعض الشباب. كان الغرض من المجلس ما هي المشاعر التي لو سيطرت على الإنسان قبل دخوله القرآن عموما، مش سورة خصوصا، قبل دخول، لأن في مشاعر معينة خاصة، يعني في مشاعر لو استحضرها الإنسان مثلا قبل سورة آل عمران تكون فارقة معه، لو استحضر مشاعر خاصة قبل سورة الفتح، قبل سورة الأحزاب اللي هي المشاعر اللي تساعده على الغوص في هذه السورة. لا أتكلم عن مثل هذه المشاعر، إن هذه المشاعر ضمن المنهجيات المقترحة، لا، أنا أتكلم عن المشاعر العامة تجاه القرآن. ما هي مشاعرنا العامة تجاه كلام الله سبحانه وتعالى؟ كان في درس بعنوان مشاعرنا تجاه القرآن. استحضار هذه المعاني قبل الدخول للتعامل مع النص بصورة منهجية، قبل فتح السورة، قبل دراستها، قبل قراءتها، قبل حفظها، قبل الأشياء التي ستقترح بإذن الله سبحانه وتعالى، لابد أن أعي أنني بحاجة إلى نص يعني كان في درس بعنوان ماذا لو غاب القرآن. أنت كإنسان تحتاج إلى القرآن، وفصلت ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى في درس أجوف، أن يعني الإنسان بطبيعته كما أن البدن يحتاج إلى غذاء، فإن الروح تحتاج إلى غذاء، ولكن غذاء الروح يكون عن طريق كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، وقال ربنا سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن هذه الروح التي بداخلك تحتاج إلى الروح من كلام الله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى الوحي. فالإقبال على القرآن هو إقبال على غذاء هذه الروح، فنحن نحتاج إلى هذا النص. لا نقرأ النص بصورة معرفية، بصورة ذهنية، بصورة نوع من الترف، أبدا. أنت بحاجة إلى هذا المجلس الذي تجلس وتدارس فيه هذه السورة، فأنت تحتاج إلى نص. المعاني اللي أنا بقولها دي ممكن واحد يقول لي ما يخش في المنهجية على طول، يعني مش لازم مقدمات. لأن أقول لابد من هذه المقدمات، لماذا؟ حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد كيف تحل هذه المعادلات، أو كيف تحفظ هذا الكتاب، أو كيف تتجاوز هذه الدورة. أبدا، الأمر أعمق من ذلك بكثير. أنت تريد أن هذا النص هو القرآن أن يعمل فيك، كما قال الله سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. هذا الوطئ يعني هذا الضغط التي تقوم به الآيات والمعاني المستنبطة بالليل والمستخرجة عند صفاء الذهن، كما سأذكر من الوسائل مسألة قيام الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا على القلب وأقوى مقيلا. هذا التغيير الحقيقي الذي يفعله القرآن في الناس كما فعل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يحتاج إلى استحضار هذه المشاعر. قضية مش ان انا اجيب السورة سورة ايه عدد صفحاتها معاني كلمتها انا خلصت، لا، في فارق بين انك انت تريد ان تحفظ، فارق انك تمتحن في السورة، تمتحن في حفظها، تمتحن في معاني الكلمات، تمتحن في التفسير، بين معايشة هذه السورة، ان تصبح هذه السورة جزءا منك. ان السورة بتعبير فريد الانصاري عليه رحمة الله ان تتخلق بهذه الايات، ان تصاحب هذه السورة، أن تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخصته، أن تصبح هذه السورة قريبة منك. فاستحضار هذه المعاني مهم جدا قبل الدخول في قضايا هذه المنهجية. قبل أيضا أن أدخل معكم في اقتراحات ماذا نفعل مع السورة التي نريد أن نتدرسها، هناك كتيب جميل بعنوان هذه رسالات القرآن فمن يتلقاها للدكتور فريد الأنصاري عليه رحمة الله، وهذا الكتيب أيضا هو من المقترحات معنا في هذه الدورة، لكن أنا أشير لي حتى لمن أراد من خارج الدورة بعد ذلك واستمع إلى هذا الدرس، هذا كتيب رائع، يعني إن شاء الله يكون من المقررات معنا في طليعة الكفاية. لكن هذا الكتيب كتبه فريد الأنصاري عليه رحمة الله قبل موته، وكان على فراش المرض، وكان يرسل هذه الرسائل إلى محبيه ومن يريدون أن يسيروا على دربه في التعامل مع قضية القرآن بعد أن كتب مجالس القرآن. فتشعر أن هذا الكتاب أنا أشعر فيه بنوع من الحرارة، بنوع من الاشتعال، أنه كتبه بدمه، كتبه بروحه، لم يكتبه بقلمه فقط. فاستحضار هذه المعاني قبل قراءة هذا الكتاب أظن أنها تكون فارقة بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا أريد أن ألتقط بعض الإشارات التي أشار إليها ثم أترك لكم قراءة الكتاب كاملا في هذه الطبعة، وأظن أن هناك غيرها الآن، طبع دار السلام في صفحة 14. بيقول إحنا دلوقتي بنقول عايزين منهجية لسورة، إحنا إن شاء الله تقدم لنا منهجية عن مقترحة ثم التطبيق على سورة الإنسان، أو في تطبيقات في سورة القيامة أو غير ذلك. شوفوا بيشير إلى معنى مهم جدا، ما الذي أريد أن أخرج به من السورة؟ وأظن أنتم لما قرأتوا إن شاء الله كتاب الخلاصة في تدبر القرآن للدكتور الشيخ خالد السبت، ومفهوم التدبر بدأ يتسع، وسأشير إن شاء الله بعد هذا الكتاب إلى مفهوم التدبر وما معنى التدبر سريعا قبل المنهجية. يقول الدكتور فريد هنا لما تقول مثلا أنا ذكرت سورة الإخلاص، أنا ذكرت سورة البقرة، أنا عايش سورة البقرة، دكتور فريد يشير ما الذي خرجت به من السورة، فيقول إن الذي لا يكابد منزلة الإخلاص ولا يجاهد نفسه على حصنها المنيع ولا يتخلق بمقام التوحيد أو بمقام توحيد الله في كل شيء رغبا ورهبا، اللي مش هيجاهد في منزلة الإخلاص ويريد أن يخلص القلب لله سبحانه وتعالى ويحقق الصمدية لله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه في كل شيء رغبا ورهبا، لا يمكن أن يعتبر حافظا لسورة الإخلاص، أي هو حافظ كلمات سورة الإخلاص مش حافظ سورة الإخلاص كما يشير في آخر هذه الصفحة. وإن الذي لا يذوق طعم الأمان عند الدخول في حمى المعوذتين لا يكون قد اكتسب سورتي الفلق والناس. حينما تتعوذ برب الفلق وتتعوذ برب الناس وتظل خائفا، أنت لم تعايش تفاصيل هذه السورة حقيقة. ثم إن الذي لا تلتهب مواجيده بأشواق التهجد لا يكون من أهل سورة المزمل. والذي لا يحترق ولا تحترق نفسه بجمر الدعوة والنذارة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من المتحققين بسورة المدثر. ثم إن المستظهر لسورة البقرة، يعني اللي حفظها عن ظهر قلب، إذا لم يسلم وجهه لله في كل شيء ولم يسلك بها إلى ربه متحققا بأركان الإسلام ووصول الإيمان، متخلقا بمقام الجهاد في سبيل الله، صابرا في البأساء والضراء وحين البأس، متنزها عن المحرمات في المطعومات والمشروبات واضعا عنقه تحت ربق أحكام الشريعة في دينه ونفسه وماله، متحققا بخلق السمع والطاعة في كل حال من غير تردد ولا استدراك، لا يكون حافظا لسورة البقرة. إنما الحافظ للشيء هو الحافظ لأماناته. ثم أكمل عليه رحمة الله. إذن يقول فلان ذاكر سورة الإنسان، ثم تكلمه عن ماذا استحضرت من نعيم الجنة فيقول ها لا أدري، فنقول له أي سورة كنت تقرأ؟ يعني سورة الجنة التي طوفت بك في النعيم ثم تخرج من السورة لا تتذكر منها شان، في أي كتاب كنت تقرأ؟ في أي سورة كنت تقرأ؟ فيقول ها لا أدري. إذا قال أيضا عليه رحمة الله في صفحة 41 يقول حينما كلام الله سبحانه وتعالى هو كلام الحي، ما الذي حدث؟ فقال وما كان لكلام الحي الذي لا يموت أن يبلى أو يموت، وما اللي بيحصل؟ ولكن الذي يموت هو شعورنا نحن، والذي يبلى هو إيماننا نحن. إذن في مشاعر وفي قلوب أحاول أن أوقظها بالقرآن وبغير القرآن لأستفيد من القرآن، وجاوبت عن المشكلة دي قبل كده في درس الخلاصة في المرحلة الأولى، مسألة طيب أنتوا بتقولوا من شروط التدبر كذا وكذا وكذا والقلب، يعني هحتاج إلى قلب قبل التدبر ولا التدبر يحيي القلب؟ قلت الأمر متداخل ومتشابك وهي علاقة جدلية، إحياء القلب قبل التدبر يساعد على التدبر والتدبر يساعد على إحياء القلب، وهكذا الإنسان إذا دخل في هذا الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى يشتبك مع كل آيات القرآن. وحقيقة أنا كتبت أكثر من صفحة لكن أترككم إن شاء الله مع الكتاب، لكن أنتقي قصة واحدة وأترك بقية القصة كنوع من التشويق إلى أن تقرأوا تفاصيل القصة. قال عليه رحمة الله مثل القرآن ومثل الناس في هذا الزمان، ضرب مثلا رائعا أذكر بدايته وأترككم مع بقيته بإذن الله في الكتاب. قال صفحة 47 إن مثل القرآن ومثل الناس في هذا الزمان كثلاثة مسافرين تاهوا في الصحراء بليل مظلم. خلاص ثلاثة ماشيين صحاب مع بعض، دنيا ظلمة جدا وصحراء وتاهوا خلاص أو شكوا على الهلاك. فقال صحراء وظلمات لا أول لها ولا آخر، بينما هم كذلك إذ شاهدوا في السماء نجما مذنبا لاهبا لم يزل يخرق ظلمات الأفق بنوره العظيم حتى ارتطم بالأرض، فافترقوا تجاهه على ثلاثة مواقف. أما أحدهم فلم يعر لتلك الظاهرة اهتماما، بل رآها حركة من حركات الطبيعة العشوائية. إيه اللي حصل؟ خلينا نشوف هنطلع إزاي من الصحراء دي، ولم يلتفت إلى هذا النور. وأما الآخران فقد هرع إلى موقع النيزك والتقط أحجاره المتناثرة هنا هناك، ثم بعد أن التقطوا الأحجار المتناثرة المضيئة اختلف أيضا في التعامل. يعني الأول بص كده ده شيء طبيعي جايز، حركات القمر ولا أي شيء أيا كان الظاهرة مش هنشغل بيها، أريد أن أبحث كيف أن أخرج من هذه الصحراء، وتركه وذهب. أما الاثنان ذهب ثم اختلف أيضا في الطريقة. أما أحدهما أعجب جدا بالحجر، لكن لما وجده فيه جمال وألوان ذات بريق قال في نفسه لعلي أستأنس به في وحشة الطريق المظلمة، وضعه في جرابه. وأما الثالث قال لابد أن يكون في هذا المعدن النفيس القادم من عالم الغيب لابد أن يحمل سرا، لا يجوز أن يكون وقوعه على الأرض بهذه الصورة الرهيبة عبثا، كلا إن الأمر لحكمة. ثم جعل يفرك حجرا منه بحجر حتى تطاير الشرر وانبهر الرجل. ثم بعد ذلك أكملوا أنتم القصة لتنبهروا كما أبهرنا تفريد هذه القصة الرائعة. صفحة 47-48 أكمل القصة في 3 صفحات. وهذه الرسالات حقيقة ممتعة، بل يعني أحب أن أعيد كل مرة قراءة هذه الرسالات، وكل كتب فريد الأنصاري في القرآن رائعة. المقدمة الأخيرة قبل الدخول في المنهجية، احنا نقول منهجية مقترحة لمعايشة أو لتدبر. طيب احنا يعني تدبر، كلمنا في تدبر قبل كده، وكلمنا في انتوا قرأتوا كتاب الخلاصة، وانا اشرت اظن لكتاب تدبر القرآن للسنيدي. من المعاني الجميلة في التدبر، انتوا خلاص مش عايد نفس الكلام، وتدبر الوصول لدبر الكلام ده والتفصيل والخلاف والمقارنات بينه وبين كل ده مذكور في الخلاصة مختصرا، او تدبر القرآن للسنيدي او اي كتاب من كتب التدبر. من المعاني ان القرآن له غايات. يعني ايه القرآن له غايات؟ يعني يا جماعة القرآن لما نزل يريد مقاصد من الناس. يعني سبحانه وتعالى هو الحكيم، وكلامه سبحانه وتعالى مليء بالحكمة، بل كلامه كله حكم سبحانه وتعالى. فأكيد القرآن مش عبث، أكيد القرآن بيوجه الإنسان. يعني القرآن يريد أن يأخذ الإنسان إلى غايات محددة، إلى مقاصد. زي قيل إن قول الله سبحانه وتعالى، يعني لما تيجي في ترتيب المصحف بدأ بالفاتحة وبعدين البقرة، قيل إن قول الله سبحانه وتعالى ذا من المعاني يعني المستنبطة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، استجابة إلى قولهم في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. إذن أنت تريد صراطا مستقيما، فجاءك هذا الكتاب هدى إلى الصراط المستقيم. إذن القرآن له مقاصد يأخذك إليها. طيب اللي يقرأ القرآن ولا يسير في صراط المستقيم ولا يلتفت إلى المقاصد التي يأخذه القرآن إليها، يبقى هو لم يستفد من القرآن في شيء. بل قالوا من معاني التدبر الوصول إلى الغايات، تدبر الوصول إلى دبر الشيء، وقالوا دبر الشيء المقاصد التي يريد أن يأخذك القرآن إليها بلطف وروية. لأن قالوا من معاني الهدى الأخذ باللطف. يعني تركز معي، طب تفتح المصحف، يعني مثلا كتاب، مثال أقوله كثيرا، لو أنت وجدت كتاب كيف تصبح مليونيرا، الكتاب له غرض. لو أنت قرأت كتاب كيف تصبح كذا في مش عارف في 30 ثانية أو في 30 يوم، كيف تخرج المارد بداخلك، كيف مش عارف كيف تصنع مش عارف أكلة كذا، يبقى الكتاب له غرض له مقاصد. الذي لا يريد هذه المقاصد أو يقرأ الكتاب متناسيا هذا المقصد لم يستفد من هذا الكتاب. القرآن له مقاصد. فقالوا من معاني تدبر اللي لابد الإنسان، ركزوا معايا، أن يقيس نفسه عليها. من معاني تدبر الإنسان يقيس نفسه عليها، هل وصل إلى الغايات التي يأخذنا عليها القرآن أم لا؟ طيب إيه هي مقاصد القرآن؟ حقيقة بعض العلماء حاول أنه يجتهد في الوصول إلى هذه المقاصد. في كتاب معايا هنا، كتيب ظريف طبع دار السلام، اسمه مقاصد القرآن أفقا للتدبر والتدبير، أستاذ دكتور مسعود أبو دوخة. الكتاب ممكن نقسمه نصين، يعني النص الثاني حقيقة أنا يعني مختلف مع المؤلف في الاستنتاج الذي وصل إليه، وإن كان هو الكتاب مبدع حقيقة، لكن بالنسبة إلي اللي استفدت منه جزاه الله خيرا، النصف الأول من الكتاب تجميع رائعة، غالب لا أقول كل، غالب ما كتبه العلماء ما هي مقاصد القرآن، يعني ماذا يريد منا القرآن. عمل تجميع من يعني من المتقدمين، لكن كان مركز على البداية بالإمام الغزالي المتقدم، حتى بلغ إلى تفاصيل بعض المعاصرين جزاه الله خيرا. انت لما تقرأ، انا اللي عجبني في الكتاب ان كل عالم كان بيركز، يقول لك مقاصد القرآن كذا وكذا وكذا. يأتي عالم يقول له أنت نسيت مثلا قضية الصلاة من حق الباطل، يقول له أنت نسيت الولاء والبراء، أنت نسيت الأحكام التشريعية الاجتماعية، يقول له أنت نسيت قضية المرأة، يقول له أنت. فكل ما بيأتي عالم يحاول أن ينظر إلى واقعه ثم ينظر إلى القرآن، يرى أن في القرآن مقاصد يأخذنا القرآن إليها. طيب إذا من معاني تدبر اللي لابد الإنسان أن يقيس نفسه عليها، تخيل مثلا، تخيل لو واحد قرأ القرآن يقول لك والله أنا وجدت القرآن بينسيني الآخرة، أنا مبسوط جدا. فتقول لا حضرتك واضح أنك ما كنتش تقرأ القرآن، لأن ده الدار الآخرة من مركزيات التي يتكلم عنها هي قضية الدار الآخرة. إذا في مشكلة، أنت لما تقرأ القرآن وتغيب عنك هذه المقاصد أو تغيبها. يعني أيضا من الكتب اللي بذل فيها مجهود لكن أنا أخالف المؤلف في النتائج التي وصل إليها كتاب البوصلة القرآنية دكتور أحمد خالد عمري. أنا حقيقة لا أرى أن هذه البوصلة في الاتجاه في رأي الشخص في اتجاه الصحيح، لأن ظني أن البوصلة القرآنية في اتجاه يعني لا أقول يعني بعيد، لكن ليست هذه البوصلة القرآنية. كثرة قراءة القرآن تجعل الإنسان يتجه إلى مقاصد معينة. الخلاصة كانت هذه مقدمات قبل المنهجية المقترحة حتى لا ينسى الإنسان، بل هذه المقدمات أنا أقول هي ضمن المنهجية، أنا بس أسميها فقط مقدمات لكن هي ضمن المنهجية، بمعنى تناسي هذه الأمور يجعل الإنسان يتعامل مع القرآن كنص عادي، هو داخل يذاكر كتاب فيزياء ولا داخل يذاكر كتاب إدارة أعمال ولا داخل يحفظ شوية قواعد يقول لك والله أنا، وده للأسف يعني أنا يعني مش عارف مش عايز يعني أزعل بعض الناس، بس بعض الناس بيكون مشغول ومفتون بقضية اللطائف القرآنية، كل ما يشغله هنا في لفتة بلاغية جميلة، هنا في إعجاز مش عارف، كل ما يشغله القرآن وينسى هذا الأثر الضخم الذي يحدثه القرآن في حياة الناس. قال ربنا سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، الجبل حجر صلب، لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله. هذا الخشوع هذا التصدع الذي حدث في الجبل لو نزل عليه القرآن، أين قلوبنا من هذا وإحنا منشغلين؟ لأن الذهن منشغل، هذا السيل هذا الصيب هذا الغيث الذي ينزل على القلوب أين قلوبنا منه؟ منشغلة القلوب، منشغلة عن هذه الأمور بمجرد، بل بعض الناس حتى يعني وللأسف الواحد بيقع كثيرا في هذا الأمر، اللي منشغل حتى بتدريس القرآن أو بتعليم القرآن أو في دور القرآن ينشغل مع الناس ببعض اللطائف، ببعض إن الاستفادات تكون في صورة مثلا جميلة هندسية، أي لكن أين المعنى؟ أين الجذوة التي أشعلها القرآن؟ أين الشعلة التي أشعلها القرآن في قلوبنا؟ يعني في شيء كده بتعبير في سورة النور، قال ربنا سبحانه وتعالى يوقد من شجرة مباركة، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، الإمام الطبري قال يوقد بيعود عن المصباح، هذا المصباح هذه الفتيلة التي في القلب تشتعل توقد من القرآن، يعني القرآن بيصنع ما بنسميه الوقود أو من كان ميتا فأحييناه، القرآن يصنع الإحياء، فحينه جعلنا له نورا يمشي به في الناس، القرآن يعطي النور، القرآن يدفع للحركة، يعني القرآن بيصنع حركة في الواقع، القرآن يصنع نور نورا في الحياة، القرآن يقوم بحركة إحيائية للمجتمع. إذا فقدنا هذه الأمور إذا فقدنا المقاصد غايات التدبر، الأمور التي يريد القرآن أن يصل بها إلينا، أين هذه الأمور في حياتنا؟ يعني يا جماعة أول ما الناس تسمع كلمة منهجية بتفرح، أول ما الناس تسمع كلمة خريطة وسائل التدبر، أول ما بتلاقي كتاب 20 وسيلة لتدبر سورة، 20 طريقة لفهم سورة، هو مش لازم 20 يعني، لكن أقصد لا هو مبسوط أو معتقد أنه سيجد المعادلات التي ستخرج له الكنوز ويفرح ذهنيا بهذه الأمور، لا أريد هذا. لذلك من المقالات الجميلة لدكتور محمد مصطفى عبد المجيد، وحقيقة هذا الرجل أنا أحبه في الله، يعني من الناس التي تعمل في صمت، يعني يعطي منتجا في صمت بدون يعني كثير ثرثرة ومشاكل، ومن الناس أحسبه الله حسيبه المهتمين بكتاب الله سبحانه وتعالى، كلما قال أظن اسمها التحرر من أسر اللطائف القرآنية، تقريبا بهذا العنوان على مركز تفسير، التحرر من أسر اللطائف القرآنية. إنسان أحيانا يعيش ضمن أسر استخراج الهدايات، استخراج الاستنباطات، ولو ترك نفسه مع سورة الروم، مع سورة قاف، مع سورة زمر، لوجد القلب يتحرك في الاتجاه الصحيح. يعني هو أول لما يعايش السورة ويتدبر السورة يجد أن القلب حتى لو لم يستطع أن يعبر بلسانه، لطالما حوى القلب كثيرا من المشاعر التي لا يستطيع اللسان أن يعبر عنها، هذا أمر معروف. فبالتالي لا يشترط دائما أن يعبر اللسان عما وجده القلب من معاني في كتاب الله سبحانه وتعالى. أعتذر أنا طولت في النقطة دي، لكن الأمر بالنسبة لي مهم جدا. ومسألة التدبر كان في أيضا حوار مع مركز تفسير جزاهم الله خيرا، كان قبل رمضان الماضي، عن قضية التدبر والوسائل، وخصوصا كان قبل رمضان أو في رمضان واستغلال ذلك في رمضان، وكنت أشرت إلى معنى ارجعوا إلى تفصيله، مسألة ان هل التدبر عمليه قلبيه فقط ام عمليه عقليه، برجوع الى ايتي افلا يتدبرون القران اللي في سوره النساء وفي سوره محمد، نجد ان سوره النساء قال ربنا سبحانه وتعالى: افلا يتدبرون القران ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا البحث والمقارنه واكتشاف ان القران ليس هناك مثله، لن يستطيع ان ياتوا بمثله ولا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، هذا قد يحتاج الى عمليه عقليه ليه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولن يجدوا. اما في ايه محمد: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالهم، اذا القران عمليه، التدبر عمليه متداخله يعمل فيها القلب مع العقل. ايه الفارق بين التدبر والتفسير؟ ارجعوا الى كتاب الخلاصه، في مقاله رائعه في كتاب هذه رسالات القران عن الفارق بين التدبر والتفسير، لان طبعا من الـ يعني قبل ما ندخل من الـ يعني الاشياء اللي بعض الناس يخاف يقول لك التدبر لا، يقول لك ده خاص بالمفسرين خاص بالعلماء. هناك فارق بين التدبر والتفسير فصل فيه، والدكتور فريد اعتبر ان من الموانع التدبر اللي اشار ليها الشيخ السنيدي واللي اشار ليها فريد الانصاري واللي اشار ليها بكثره دكتور مجدي الهلالي، اعتقاد ان التدبر لا يكون الا للعلماء وفقط. طيب نبدا باذن الله سبحانه وتعالى الان. نريد ان نتدبر سوره، نعمل ايه؟ طيب احنا دلوقتي قلنا يعني ايه تدبر، خلاص احنا فهمنا اعمال القلب والعقل والدخول بهذه المشاعر، وانا هفتح دلوقتي المصحف. انا دلوقتي قدامي نص، خلينا نركز نحاول نفهم الخريطه من فوق. انا قدامي نص، يعني قدامي كلام، انا عايز الكلام ده، ركزوا معايا، انا عايز الكلام ده يتحول الى جزء مني. يعني الكلام اللي انا بقراه ده، الرحمن علم القران، اي نص امامي انا اريده، لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، هذه الايات انا عايز اتحول الى جزء. يبقى انا قدامي نص مكتوب او بسمعه، اريد ان اتفاعل معه، اعمل ايه؟ يبقى انا دلوقتي عندي جانب شعوري او جانب مشاعري، جانب عاطفي، اللي هو تفاعل القلب والاستشعار ومع ومعايشة الجنة والخوف من النار والبكاء ولك واحد أنا حسيت أني أنا كنت متضايق ولما قرأت القرآن استريحت. في جانب شعوري موجود لا ينكر وسنتكلم عنه، وفي جانب ممكن نسميه، مش عايز أقول الجانب العقلي، ممكن نسميه الجانب المعلوماتي. أنا حصلت على معلومات لم أكن أفهمها، فأنا بدأت او مش بلاش، لما اكون في معلومات ما كنتش عارفها، في معلومات ما كانش عندي علم بيها وتفاصيل في الاحكام الشرعيه، في معلومات انا عارفها بس بنساها في زحمه الحياه، وفي معلومات محتاجه اسمعها من يعني لو حد قالها لي مش هبقى واثق قوي، محتاجه اسمعها من حد ثقه عندي، فلما اقرا ان ده كلام ربنا انا بطمئن. طيب يبقى انا عندي جانب شعوري ده محتاج تغذيه ومحتاج تهيئه واستعداد قبل الدخول في النص، وعندي جانب ايه؟ معلوماتي، كل ده عشان استفاد من هذا النص. طيب اللي هو احنا قلنا تدبر في اعمال القلب اللي جه في سوره محمد: افلا تدبرون القران ام على قلوب اقفلوها، واعمال العقل اللي كان فيه اشاره في سوره النساء لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى انا عندي جانب شعوري وجانب معلوماتي والاثنين بيتفاعلوا، لان الانسان يعامل ككل مش منفصل عن بعضه. طيب اذا انا احتاج الى وسائل تساعدني على فهم هذه المعلومات، ما هو ده كلام، انا محتاج افهم. يعني لو واحد قال لي ايه خد الكتاب ده هيفرق معاك جدا، وبعدين ببص لقيت الكتاب بالياباني او بالصيني مثلا، وانا طبعا خبرتي في الياباني او في الصيني صفر، فبعدين بقرا انا محتاج اتفاعل، يقول لك قال لي الكتاب ده هيغير حياتي. ايوه هيغير حياتي، ان انا مثلا اقعد مثلا اتبرك بيه، ولا ان انا يعني هيغير حياتي ازاي؟ وانا محتاج اقراه واتفاعل معه واطبقه في حياتي. فاول شيء ان انا افهم الكلام، ان انا احاول فهم الكلام. الفهم ده هو اللي احنا بنسميه الجانب المعلوماتي. يعني ايه محتاج افهم القران؟ فحبيبي طيب احنا اغلب اللي سمعك وانت بتتكلم بالعربيه عرب، فقضيه الفهم بالنسبه لنا واضحه. لا، ما احنا عايزين نقول بقى ان الجانب المعلوماتي في القران اعمق بكثير من مجرد ان انا اسمع كده وخلاص، او مجرد ان اقرا كده وخلاص، ان انا قرات وخلاص. وهنشوف دلوقتي ان مساله الجانب المعلوماتي دي مراحل، خلاص؟ لان في ناس تقول لك ايه؟ قالوا لنا خدوا دورات في عشان فهم القرآن، ولازم تخشوا أكاديمية وتدرسوا ومش عارف ايه، فوجئنا ان احنا عاملين نذاكر في نحو وبلاغة وصرف واسباب نزول وعلوم قرآن، ومش فاهمين ايه قيمة ده. هو عايز ربط مباشر بين هذه المعلومات وبين التدبر. لا، هو احنا هنشرح ايه قيمة دلوقتي في فهم النص، ثم او مش ثم ومعاه الجانب الشعوري. انا هأجل الجانب المعلوماتي، لان يعني ده اللي ممكن يبقى فيه تفصيل. خلينا نتكلم في الجانب الشعوري، مش هقول نخلصه، نتكلم عنه شويه، بعد كده نتكلم اقرا ايه عشان افهم النص. واحد هيقول لي لازم او لا، مش لازم، مفيش اي حاجه من اللي انا هقولها اللي هو بنسميه الشرط الذي يلزم من عدمه العدم، لا لا. ودي من التنبيهات ان شاء الله ربنا ذكرنا اقولها في الاخر، ان المنهجيات ليست ثابته او المقترحات ليست كتالوج ثابت على الجميع. طيب، في الجانب الشعوري احب لك ان تحفظ السوره. ليه تحفظ السوره؟ حتى تستطيع ان تكررها بسلاسه بسهوله، انت خارج انت نازل انت طالع، ان تدندن بالسوره، فما تكرر على لسانك تقرر في قلبك. انت ماشي في الشارع، انت واقف في اشاره، انت ماشي بالعربيه، تستطيع ان تدندن بالايه، ان تقوم وتصلي بالسوره وتقرا هذه السوره من قلبك، تقراها من حفظك. يبقى حفظ السوره. واقول لكم حقيقه من اهم الفوائد او من اهم الطرق ومن اهم الوسائل، واكرر من اهم الوسائل التي تعين على معايشه وفهم سوره من كتاب الله سبحانه وتعالى، وانا متعمد ان انا اتكلم بهذه الطريقه واكرر قبل ان اقول الطريقه، وهي قيام الليل، الصلاه بهذه السوره بالليل، ان تكثر من الصلاه بهذه السوره التي تريد ان تعيش في قيام الليل. قال ربنا سبحانه وتعالى: واقرأوا، ارجعوا اقرأوا التفسير، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قرآن في الليل له طعم مختلف، في صلاة قيام الليل له طعم مختلف. ورتل القرآن ترتيلا، هذا القرآن في الليل قيام الليل هو حالة صغرى أشبه بمحاكاة صغرى لحظة النزول الأولى، البعد عن الناس، البعد عن الضوضاء، البعد عن المجتمع، الخلوة مع الله سبحانه وتعالى، تفريغ القلب من المشاغل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، كما روي عن ابن عباس: لا يحدث نفسه بغير القرآن. هذه اللحظة تتجلى في قيام الليل مع توفيق الله سبحانه وتعالى، مع الملائكة، مع تنزل الملك سبحانه وتعالى، وجود الرحمات. هذه لحظة يفتح فيها على الإنسان في فهم كلام الله، بل أن يتخلل القرآن إلى قلبك وأن يتداخل مع حياتك في قيام الليل. تكون بالنهار إنسان مختلف. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كيف حصلوا هذه الأخلاق؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، طول الليل في صلاة في قيام الليل. والجانب إحياء الجانب المشاعري، الحفظ، قيام الليل، قيام الليل، قيام الليل، قيام الليل، إلى ما لا نهاية. أن تسمع السورة لصوت تحبه وأن تنوع السماع، يعني أنك أنت مثلا بتحب سورة مثلا النجم من الحصري، أنك مثلا بتحب الأعراف للمنشاوي، أنك أي صوت أنت بتحبه تكثر سماع السورة. إذا ما أنا عايزك تستمتع مع القرآن، أنا مش عايز أن القرآن واجب، أنا حفظت، أنا خلصت، أنا سمعت، أنا ذكرت، أنا امتحنت، لا لا. هذه القرآن حياة، القرآن طريق، خد بالك من المصطلح، القرآن طريق، يعني مش أنا خلصت، لا، القرآن معاك ممتد، اللي هو الحديث وإن كان في ضعف، الحال المرتحل، تخلص وترجع تاني. اسمع السورة اللي أنت عايز تتدرسها، هتختار سورة مثلا، احنا قلنا سورة الإنسان، شوف اسمع سورة الإنسان لأكتر من سورة بتحبه، حاول تستمتع وتكون قاعد في مكان فاضي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: إني أحب أن أسمعه من غيري. القراءة لها لذة، وقيام الليل بالصلاة لذة، وسماع القرآن في لحظة الهدوء والخلوة من صوت تحبه له لذة مختلفة. كل وسيلة تساعد في إدخال القرآن، عارف قول الله سبحانه وتعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أنت قاعد بتحاول أن القرآن يدخل في القلوب ويكون تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، عايز تصل لهذه الحال، وده محتاج وقت. يبقى الحفظ، الصلاة، السماع، التكرار، وده ميزة إن لو أنت حفظت تكرار هذه السورة. مهم مع كل ذلك تفريغ النفس من المشاغل، إيجاد الوقت. انا دايما لما واحد يقول لي ادي وقت قد ايه للقران، انا اقول له مش مهم تدي وقت قد ايه، من الوقت اللي هتديه اعتبره وقت مقدس. يعني الوقت اللي هتعطيه القران فرغ، مش وقتك، فرغ صدرك. يعني انا مش عايز الوقت الفاضي في المساحة اللي هتديها للقرآن، انا عايز ان الوقت ده يكون بالنسبة لك صدرك فيه مهيئ، مش قاعد ساعتين للقرآن لكن ودماغك شغالة في 50,000 حاجة، عايزين مروحة القلب لا تتوقف، عمال تلف، لا عايزين هدوء. لو استطعت من الصورة اللي انت عايز تتدرسها تبعد عن الناس في وقت او في مكان تكون متصل الى حالة الانعزال الشعوري عن الحياة، وانت بتسمع القرآن بصوت تحبه او تصلي، دي من اهم وسائل تدبر القرآن ومعايشة ايات كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الامور اللي احنا عاملين وغيرنا، واي حد بتسمع ممكن يعطيك وسائل يعطيك افكار، هذه الامور بتجعل الانسان يفاجأ انه بعد السورة لكن حاسس براحة نفسية، انا حاسس ان مشاكلي انا ما عنديش ليها حل، يعني عملي 1-2-3، لكن انا حاسس ان المشاكل بتتحل، حاسس ان نظريتي للحياة اختلفت. وهو ده اللي احنا بنسميه يا جماعة ان الانسان محتاج الى الايات. القرآن بينقلك الى عالم اخر. في واحد عنده مقاومة ان ينتقل الى هذا العالم الاخر، يعني القرآن بيقول له تعالى 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 معي اطوف بك. يعني واحد مثلا قاعد مكتئب وما فيش امل وما فيش فرصة لانتصار المؤمنين والطواغيت الارض يسيطرون ومش عارف ايه، وقاعد عايش فيه ان الكفر بينتشر والايمان في استضعاف فالقرآن له تعالى اطوف بك، يعني لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. ويطوف القرآن به سورة آل عمران وسورة الروم وسورة غافر، والله قادر على يعني تغيير الأمور في لحظات. هو لا يريد أن ينتقل مع القرآن، هو مشغول بالعالم الأرضي، لا يريد أن يذهب مع القرآن ليرى العالم على حقيقته. هذه قيمة المشاعر، قيمة النفس أنها تتحرك مع الوحي. فبالتالي لما الإنسان يكون مكتئب بسبب أزمة اقتصادية، بسبب أزمة مرضية، بسبب أزمة أيا كانت الأزمات اللي بيمر بها الناس، القرآن يقول له انظر إلى الحياة بمنظور مختلف، سترى المشكلة بصورة مختلفة تماما. تغيير زاوية النظر بتخلي الصورة تختلف. يعني ممكن الإنسان يرى شيء على أنه يعني مظلم، فإذا رجع فوجئ أن هذه نقطة مظلمة الإنسان كان بيضعها أمام عينه، حينما رأى الصورة الكلية فوجئ. وده كان فكر الدرس النظر إلى السماء، سعة النظر بتجعل الإنسان يتصغر أمامه الأمور. كل هذا يعطي الإنسان المشاعر، قيمة المشاعر. أيضا من التحضير الشعوري أن تستطيع بفضل من الله أن تعايش الأحداث، إنك تكون جزء من الأحداث قدر المستطاع في الأحداث اللي ينفع إنك تعمل فيها كده في القرآن، إنك تكون يعني وكأنك بجوار موسى عليه السلام واقف أمام فرعون ويتكلم معه، أن تكون بجوار أم موسى وهي تلقي بموسى عليه السلام في اليم وتحاول أن تشاهد هذا المشهد بعين قلبك. لذلك يقول الله ربنا سبحانه وتعالى ألم ترى، شفتش كيف فعل ربك يا أصحاب الفيل، ألم ترى، نحن لم نرى ذلك، ولكن القرآن يحثنا على أن نصدق وأن نوقن وأن نرى بعين قلوبنا ذلك. إذا القضية أن تصل إلى هذه المرحلة، أن تعايش الأحداث، أن تكون جزءا من الأحداث، من التحضير الشعوري الهام جدا. أن تكون محتاجا للآيات، وده رجعوه مش عشان أطولت عليكم، رجعوه من المشاعر اللي ذكرتها في درس مشاعرنا تجاه القرآن. طيب يعني إن شاء الله لو في تفصيل أرجع إليه في الجانب الشعوري، لكن نروح بسرعة للجانب المعلوماتي. قضية الجانب المعلوماتي قضية مهمة جدا، لكن الاستعجال، ركزوا معايا في الجملة دي، الاستعجال على الجانب المعلوماتي وتجاهل الجانب الشعوري تماما، والتعامل مع القرآن على أنه كتاب يحتوي على معلومات، التعبير أظن فريد أنصاري تعبير جميل، لك الانتقال في ما أذكر يعني من التعامل المصحفي إلى التعامل مع القرآن، مش تعامل مع الصحف فقط جامدة، هو الكلام الحي الذي لا يموت. ركز معي في الجملة أنا عايز أقولها، استعجال على هذا الجانب وتجاهل الجانب الشعوري تماما قد يجعل الإنسان يتعامل تعامل ذهني فقط مع القرآن. ثم تجاهل الجانب المعلوماتي تماما يجعل الإنسان يضل في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. يجعل الإنسان, وده للأسف بيحصل, أن الناس ممكن تتدبر القرآن بغير علم فتفسد وتعطي معاني فاسدة. وأنا أحيانا بشوف بعض المقاطع ممكن المشاهدات بالآلاف, يعني في واحد شفته مشاهد بالآلاف ويقول كلام عجيب جدا بيخالف فيه إجماع كل علماء المسلمين, والأمر مش مرة ولا اثنين وثلاثة, ويشاهده كثير من الناس. ده شيء عجيب. لذلك الجانب الرجوع لكتب أهل العلم مهم جدا, ورجعوا زي ما قلت لمقالة الفرق بين التدبر والتفسير للدكتور فريد الأنصاري. فحتى لا نتقوى على الله بغير علم, حتى يكون عندنا نوع من الموازنة, لابد من هذا الجانب. طيب أعمل إيه بقى الجانب المعلوماتي؟ أنا قلت دلوقتي أنت بتقرأ نص كلام, عايز النص الكلام ده يتحول إلى جزء منك, عايز أفهم الكلام ده. قلت لي أنا عربي وفاهم, جميل. ودي أول نقطة, أن كثير من آي القرآن هو واضح ما تعرفه العرب, على قدر ما الإنسان بيتمكن من اللسان العربي على قدر ما يفهم معظم القرآن. والله غفور رحيم, والله على كل شيء قدير, الله سبحانه وتعالى أهلك هؤلاء, الله سبحانه وتعالى نجى هؤلاء, الله, كل هذه الأمور في قمة الوضوح. حتى لو في, ركز معايا, يعني لو أنا أديتك صفحة من القرآن, أي سورة, سورة الزمر, سورة العرب, سورة الأنعام, سورة قاف, أديتك صفحة, قلت لك لو سمحت شاور لي على عدد الكلمات التي لا تعرف معناها, ستفاجئ أنه ممكن صفحة, يعني ممكن شاور على أقصى تقدير يعني 10 كلمات, صفحة مليئة بالكلام, 7 كلمات, 8 كلمات أنت مش عارف معناها. ثم تفاجئ حتى الآية التي تحتوي على كلمات أنت لا تعرفها أنت تفهم المجمل من الآيات. يبقى أحيانا الحاجز اللغوي الذي نضعه وقد يكون وهما, يعني احنا بنجرد بنقرأ سريعا مش بنركز في القراءة, لكن هناك كلمات لا نعرف معناها, هناك جمل لا نفهم التركيب منها, هناك جمل لها معنى أعمق من المعنى الظاهر السريع, وده من معاني التدبر. فنحتاج إلى كتب نعود إليها لنفهم, وإلا هيظهر بقى عندنا زي ما ظهر في عند النصارى لما البروتستانت احتجوا على الكاثوليك والأرثوذكس, أو احتجوا على الكاثوليك, وظهر ما يسمى بالنص الشخصي, إن كل واحد حر في فهمه للنص. لا, احنا ما عندناش, هو كان هناك عايز يعمل ثورة على البابا, ثورة على الكنيسة, احنا ما عندناش البابا ولا الكنيسة, عندنا علماء اللي سبل هذه سبل العلم والعلماء موجود, ليس خفيا, ليس سرا, ما عندناش حاجة اسمها الأسرار, الأمر مفتوح, إنسان يبحث ويصل بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب إيه بقى الجانب المعلوماتي دوت؟ أنا هذكر مراحل وأقول دلوقتي بما إن الدرس ده موجه لنوع من يعني لينا كده كمبتدئين أو متوسطين مع بعض, غير الدرس التاني اللي كان متوجه اللي عايز أتخصص. أنا دلوقتي قدامي كلام محتاج أفهم, يعني أنا بتكلم عن نفسي, ممكن واحد يبقى له احتياجات, أنا محتاج من الكلام اللي قدامي ده 5 حاجات, يعني أنا محتاج لو تفسير هيسد لي ال5 حاجات دول مع النص اللي قدامي من كلام ربنا أنا أكون مبسوط. الكلمات اللي أنا مش عارفها يشرحها لي, وبعد ما يشرح لي الكلمات يشرح لي مجمل الآية على بعضها. ما أنا ممكن حد يقول لي مثلا إن يوسوس معناها كذا وحبل الوريد معناها كذا, لكن أنا مش فاهم الجملة على بعضها, يعني يبقى أنا محتاج الكلمات, محتاج شرح الجملي للآية, محتاج الآثار, ما أنا مش يعني محتاج السلف أفهم وأضبط, فأنا محتاج كلام السلف في الآية قالوا إيه, بحيث إن كلام السلف يحط لنا ضوابط, ما ضلش وأشد فهم الآية, محتاج كلام السلف, يبقى أنا محتاج الآثار أسباب النزول عشان أفهم, يبقى أنا محتاج الكلمات, المعنى الجملة, الآثار, محتاج التفاصيل. ده عايز واحد عنده أدوات لغوية يقول لي خد بالك التقديم هنا أفاد كذا, والإظهار هنا في مقام الإضمار أفاد كذا, والحال دي جت أفادت كذا, والحرف ده جه مكان الحرف ده عشان أفاد كذا, والتراكيب القصر جيب الأسلوب إنما غير إن النفي والقصر وإلا والاستثناء أفاد كذا, وتقديم المؤذن مش عارف إيه, وتعريف الجزئين وتعريف المسلم. كل هذه القضايا تحتاج لمن يملك الأدوات البلاغية وفهم إن تصريف الكلمة جاء على صيغة تبتل إليه تبتيلا, ما قالش تبتلا, وكل هذه الأمور تحتاج إلى التفاصيل اللغوية في الآية, تراكيب الآية. يبقى أنا محتاج الكلمات, محتاج المعنى الجملة، محتاج الآثار، محتاج اللغة، محتاج. وده يعني أنا عايز أقول لكم غالب اللي بيروح التفسير لأول مرة يبقى عايز الخمسة دي بس، محتاج بعد ما ضرب بقى دول جواه دماغه وصدره، عايز معايشة الآيات، المعاني بقى اللي انت طلعت بيها، اللي بقى الناس بتسميها لطائف هدايات، معاني معايشة، إسقاط، ظلال، أيا كان، في ناس بتسميها بقى أسامي كتير، اللي هو يقول لك أنا عايز ساعدني. المفروض أصلا ده دورك أنت، أنت بعد ما تمتلك هذه الأدوات أو حد يساعدك فيها، أنت تتفاعل مع النص فتطلع منتج. يعني واحد مبتلى بابتلاءات معينة أو عايش قضايا معينة أو يريد أشياء معينة وتفاعل مع النص القرآني بيطلع معاني، زي كنت بقرأ في قول الله سبحانه وتعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فابن عطية قال بعد ما شرح، كان يعني احنا بنخالفه في جزئية في معنى بأعيننا شوية لكن مش ده قضيتنا، قال فينبغي لهذه الآية أن يقدرها كل إنسان في نفسه. لك كل واحد يعيش الآية دي بقى مع نفسه، عيش فإنك بأعيننا، الله سبحانه وتعالى يراك، وبإذن الله إن كنت على دربه وهداه يحفظك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. وحتى تستمر على هذا الحفظ وهذه العناية، وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه. فإذا في معاني أنت اللي بتعيشها. طيب يبقى الخلاصة أنا عايز كتب تديني الحاجة دي، طبعا في أكتر وفي تفاصيل لكن خلينا مبدئيا في الحاجات دي. طيب أقول لك أنا على حاجة، في واحد يقول لك، يقول لك إيه، أنا عايز يا عم كلمتين كده جنب على هامش، أنا مش هقدر يعني، أنا اتبسطت بالدرس وكل حاجة بس بصراحة أنا عايز حاجة على الهامش كده، مش هقدر أقرأ أكتر كده. أقول له طيب أنا هبدأ بقى دلوقتي أعطي أسماء كتب على حسب الاحتياجات وعلى حسب المرحلة وعلى حسب الأدوات الشرعية اللي بيمتلكها الإنسان. هنا هنفهم بقى قيمة الأدوات اللي أنت بتاخدها والمذاكرة والدورات واللغة واللي هي بقى نحو وصرف وبلاغة وعلوم قرآن. لما نيجي نقول اقرأوا في كتب، ممكن واحد يقول لك انا مش عارف، انا مش فاهم ابن جزي، انا سمعت ان تفسير ابن جزي ده جميل، انا سمعت ان القرطبي جميل بس مش قادر اتعامل معه، سمعت ان الطبري رائع شيخ المفسرين بس مش عارف استفيد منه، انا سمعت ان تفسير كذا رائع بس في بعض الاخطاء العقديه فانا خايف استفيد منه. كل ما بيحصل انسان هذه العلوم يستطيع بفضل الله ان يقبل على هذه الكتب وان يستفيد منها. طيب نبدا المقترحات، هتبقى حسب المراحل. اول مرحله بسيطه خالص، انا عايز غريب القران، كان الغريب عليا اللي انا مش فاهم، هقول لك هات اي كتاب فيه كلمات القران في الهامش، اي كتاب يعني من الكتب الجميله في غريب القران السراج في غريب القران، معاك كتاب السراج جنبك، ويا سلام لو من كتر النظر فيه تحفظ معاني الكلمات بتاعته، يبقى ده على مستوى الاول معاني الكلمات. طب زقني شويه، انا يعني انا اقتنعت الموضوع التدبر ده والقصه بتاعه النيزك اللي جه وقعد يحرك وبتاع، واضح ان هي كانت قصه مثيره، انا عايز اتطور اكتر شويه. طيب ممكن يقول لك ايه، خلاص انا عايز انتقل من مرحله الكلمات لمرحله المعنى الجمله على بعضها، يعني بدل ما تديني معاني الكلمات وانا اللي افهم الجمله، طب ما تخلي واحد يساعدني ويشرح لي الجمله على بعضها. من التفاسير اللي بتقدم تفسير الجمله على بعضها ومبسطه التفسير الميسر، تلاقيها مش كده الجملة شرح الآية على بعضها كجملة أو المختصر في التفسير. في أيسر التفسير للشيخ أبو بكر الجزائري، في الشيخ السعدي وتفسير رائع، لكن أحيانا بعض الناس بتجد فيه صعوبة، يعني أحيانا بعض الناس وهو فعلا في بعض الصعوبة في بعض الأماكن لأنه نوعا ما مش عايز أقول متقدم، فعايز يكون الإنسان إيه من لغة السعدي الشيخ السعدي تبقى سهل عليه شوية يحصل بعض العلوم الشرعية، فنخلي تفسير السعدي جنبنا كل ما نستطيع ان احنا نتمكن نقرا فيه نقراه. في ناس فضل الله جرد التفسير السعدي، وانا عايز اقول حاجه، مش معنى ان في ايات او كلمات او صفح مش فاهمها في تفسير ان انا اسيبه، لا عادي مع التطور انا اكون افهم. يعني هبدا انا اتذكر من سنوات، يعني مش فاكر من كام سنه، ممكن مثلا اكثر من 15 سنه، في تفسير التحريف والتمييز انا كان بالنسبه لي يعني ايه بفهم صفحه وصفحه لا، يعني ده تقريبا المعدل. يعني مع الزمن عدد الحاجات اللي الواحد مش فاهمها في معظم التفاسير، وخاصة كل ما تحصل أدوات اللغوية تفهم بعض التفاسير. الطبري كان من التفاسير المستغلقة، بعد فتره بيكون هو من التفسير القريبه اليك. طيب يبقى خلاص قلنا معاني كلمات السراج الميسر او المختصر او ايسر التفسير او السعدي. طيب انا عايز على شويه عايز تفسير بقى، انت كل شويه عمال تكلمني في مرحله الهامش او مرحله المجلد الواحد. طبعا السعدي اصلا كان مطبوع في 5 مجلدات لكن مطبوع عشان يسهل على الناس في مجلد واحد، كذلك اثر التفسير كان اظن برضه مطبوع في 5 مجلدات واتعمل في مجلد ضخم كده. كان انا بحب تفسير الشيخ السعدي اكتر يعني. طيب عايز اعلى شويه، خد بالك مش معنى انا قلت لك الخمس حاجات ان هتلاقيهم كلهم. طيب انت ممكن بعد كده ان شاء الله لما تتقدم هتلاقي تفسير مهتم ب الكلمات، تفسير مهتم بالجمل، تفسير مهتم بالأثر، تفسير مهتم باللغة، تفسير مهتم بالمعيشة، تفسير بيحاول يجمع أجزاء ويسيب أجزاء. وغالب التفسير بيفتح على المفسر ده بجزء لا يفتح على هذا، وده يلخص ده وده يجمع اللي سبقه. وإن شاء الله أنا آمل من الله سبحانه وتعالى أنه هو يعني على درس بعنوان خارطة التفسير إن شاء الله. طيب عايز تفسير واحد يكون نوعا ما يفتح لي واكتفي بيه. طيب اقول لك على حاجه، اقرا السعدي ممكن تاخد تفسير اسمه الوسيط في التفسير. الوسيط الكلمه دي هتلاقي تفسير كتير بهذا العنوان، لان اصلا الوسيط كانوا بيكتبوه مثلا احيانا عالم يعمل تفسير كبير خالص وتفسير صغير يسميه الوجيز، تفسير كبير يسميه البسيط، بسيط يعني مبسوط مفروض يعني، يعمل تفسير البسيط او تفسير ايا كان يعني يسميه تفسير كبير، زي مثلا من المتقدمين الواحدي ومن المتاخرين مثلا ذهب الزحيلي عمل المنير، ويعمل تفسير صغير يسميه الوجيز، ويجي بعد كده يقول لك خلاص طيب انا عايز حاجه وسط يوم عامل الوسيط في 4 مجلدات او في مجلدين. فانا مش قصدي على دول، لا في الوسيط، في عندنا نوعين من في تفسيرين وسيط من المتاخرين، واحد بتاع شيخ سيد طنطاوي، واحد بتاع المجمع بتاع الازهر، مجمع البحوث الاسلاميه اصلا. انا احب انك تبدا بتاع مجمع البحوث الاسلاميه، عمل مجموعه من العلماء ومركز و يعني منظم وبصراحة تفسير جيد جدا بتاع سيد طنطاوي. وفي نقطة طبعا أنا عايز أكد عليها وكنت متصور إن ده بيفهم، يعني لما بأشير لتفسير أو لكتاب على مدار كل الحلقات في دي أو في غيرها لا يعني إن أنا أقبل الرجل كاملا، يعني عندي اعتراضات على شخص سيد طنطاوي، على فتاوى قالها، على مواقف أخذها خلفه فيها كلية. فلما بأشير لتفسيره أو لما أشير لتفسير فلان أو إن أنا أقبل المنهج كاملا، ده نقطة أحب أن أكررها لأني للأسف كنت أتصور أن هي صورة يعني بدهية. تفسير الوسيط سيد طنطاوي يعني المخالفات اللي أنا خلف فيها، يعني أنا لم أقرأه كلمة كلمة كمان، لكن قرأته معظمه لم أجد فيها بل حتى الاختيارات الفقهية، بل حتى يعني بينقل على ابن كثير بينقل، وميزته أنه ملخص، يعني الدور اللي قام به هو بيلخص التفسير السابقة مع بعض الحاجات، مع طبعا اعتراضنا على بعض مواقف له يعني. اول وسيط بتاع مجمع البحوث، وده انا افضل انك تبدا بيه لو انت عايز تفسير واحد. القاسمي تفسير كويس، يعني خلينا نقول ان خلينا نرتب في دماغنا كده ان مرحلتنا هيناسبها غالبا كتب المتاخرين. كتب المتاخرين دول نوعين، كتب احنا ممكن نسميها المعاصرين يعني حتى لو ماتوا بس هو كان معاصر لينا، يعني زي مثلا بتاع مجمع البحوث، زي مثلا يعني نوعا ما ابن عاشور بس هو صعب شويه، السعدي عليه رحمه الله، ده بنسميه معاصرين. من المتاخرين بس يعني ممكن نقول 1200 1300 1200 1100 في المنطقه دي، هنا في فتح القدير الشوكاني. فتح القدير صعب شويه، جه بقى صديق حسن خان وهو كان دايما متميز في تلخيص وترتيب كتب الشوكاني، ركزوا بقى انا بدات اقول اسماء كتب المفروض تكتبه. فتح البيان صديق حسن خان، فتح البيان هو اللي يقرأه مش لازم يقرأ فتح القدير للشوكاني، هو أشبه لتلخيص وأكثر ترتيبا، الشوكاني كان بيفصل بين شرح الآيات وبين الآثار. القاسمي كل اللي أنا بتكلم فيهم دول 1200-1300 هجرية خلاص. لغة المتأخرين أسهل في فهمها، فيها بعض الصعوبة اللي ما قرأش في العلوم الشرعية، لكن أسهل من لغة المتقدمين. لغة الإمام الطبري فيها نوع من الفصاحة وعايز إنسان مركز مع ترتيب الكلام، وفي جمل معترضة وفي استعمل مصطلحات في النحو الكوفي معينة ممكن تبقى صعبة شوية مش مفهومة، فبتحتاج نوع من يعني التدرج في العلوم الشرعية. طيب يبقى تاني كتاب في الكلمات السراج، كتاب السعدي، بعد كده قلنا الوسيط سواء ده أو ده الاثنين كويسين، أنا أميل لمجمع البحوث الإسلامية. أعلى شوية، أعلى من دول شوية يبقى كتب الدايره اللي انا قلت لك عليها اللي هي المتاخرين، فتح القابلي الشوكاني، فتح البيان، صديق حسن خان، القاسمي، من المشاكل اللي هتقابلكم في القراءه في التفسير بس قدام ان شاء الله، ان كتير من المفسرين في بعض القضايا العقديه زي اسماء الله وصفاته فيها نوع من التاويل. لذلك يفضل انك تدرس العقيده ولو من اي حاجه، او اقول لك على حاجه، حاول ما تاخدش النقاشات والخلافات العقديه اللي هتقابلك كتب تفسير من كتب التفسير، بتدرسها في العقيده. والملخص ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نثبت هذه صفات الله سبحانه وتعالى كما تليق به وانتهينا، ما تخشش في الخوض ده اصلا ولا انصحك بالخوض في ذلك. خلاص؟ طيب بدانا نرتقي. طيب واحد يقول لي لا انا عايز اعلى، اقول لك عايز اعلى، انت بدات بقى تدخل في التخصص، ايه رايك تشوف حاجه في الاثر، وتشوف حاجه في اللغه، وتشوف حاجه في المعايشه، وتشوف حاجه في معنى الجمله، يبقى الخمس حاجات اللي احنا قلناها. يعني ايه رايك في معاني الكلمات، تبقى تبص على اي معاني الكلمات اي كتاب في الجمله، ايه رايك تبص على السعدي. يعني لو انا مثلا خلينا ناخد ده مثال عملي، انا دلوقتي قررت ان انا اتدارس سوره الانسان، المعايشة والمعاني والتدبر والحفظ والصلاة والتكرار والسماع وتفريغ النفس وسماع ومعايشة آيات الجنة، جانب ما نسهوش، بعد كده الجانب المعلوماتي، جيب السورة اقرأها كتير، اقرأها من الواحد كتير، اصلي بيها واقرأ تفسيرها وارجع اصلي بيها بعد ما اقرأ تفسيرها، قريت معاني الكلمات، قريت السعدي، عايز اثار، تعمل ايه؟ عايز اثار، مش يعني الاثار اللي ورد عن السلف، يعني التفاسير الاثريه، في طبعا كتب من اول الامام الطبري مرورا بالبغوي ابن كثير لعدات الترتيب التاريخي، انت مبدئيا ممكن تقرا ابن كثير، ولو لجأت فيه صعوبه رايي انك تقرا في مختصر من مختصرات ابن كثير، وهي كثيره سبحان الله، يعني تفسير ابن كثير من التفاسير التي بورك فيها وانتشرت وطبعات كثيره جدا ومختصرات كثيرة جدا، لدرجة ان انا قاعد افكر اقول لكم ايه المختصر اللي تقرؤوه كتير، يعني مختصر الشيخ احمد شاكر رائع بس لم يتم، مختصر مبارك فوري نوعا ما جيد من مصباح منير، اليسير في اختصار ابن كثير جيد، في اختصارات كتير، اللي يبقى عنده المختصر اللي عنده نوعا ما يقرأ فيه، هيشتري يشتري حاجة من اللي انا قلت عليه. فهو عايز تفاسير اثرية هتسديله الجانب الاثري، يقرأ ابن كثير. طيب عايز لغه، كل ما تقرا، احنا حاولنا في دوره طلعت الكفايه انك تحصل جزء من النحو، وان شاء الله المرحله دي جزء من الصرف، وبعد كده جزء من البلاغه، كل ما هتتطور في ادواتك اللغويه كل ما هتستطيع انك تفهم تفسير تحرير التنوير، تفهم بعد كده ابو السعود، تفهم التفاسير اللي بتركز على قضايا النحو مثلا زي ابن عطيه وابو حيان، كل ما تطور من نفسك، ويا سلام بقى لو بعد كده توصل لأعلى بقى المراحل، تتمكن من العقيدة تماما عشان لا تقع في اعتزاليات الزمخشري، وتفهم تقرأ وتتوسع، بس دي مراحل متقدمة، لا تتعجل في ذلك، إياك أن تسبق المرحلة القبلة مرحلة، تتعجلش. طيب إذن أنت هتحتاج بعد كده كل ما تطور نفسك في الأدوات اللغوية، كل ما تصير فضل أنك تقتحم كثير من التفسير، وكنت بقول لك ما تتعجلش مرحلة قبلة أوانيها. طيب يعني اللي انا عايز اقوله دلوقتي، في سنن الحياه، يعني مش عيب ان الانسان يعني يكون بيبتدئ ويتطور، ده مش عيب بالعكس، في سنن الحياه ان نجد ان الطفل مثلا بيحتاج الى نوع واحد من الغذاء، يعني تلاقي مثلا لبن الام، سريلاك، مش عارف ايه، بتضرب له زبادي، مش عارف، يعني ياخد حاجه واحده، كل ما بيكبر كل ما عادش بيكفيه غذاء واحد، بعد كده يبدا ياخد مثلا مع اللبن حاجه ثانيه شويه، بعد كده تلاقي طبق السلطه والفراخ والرز، يعني بدا تنوع في الغذاء. كذلك الانسان في الغذاء المعرفي وفي القران وفي غيره لم يعد يكتفي بمصدر واحد، فممكن في الاول كان بيقرا كتاب واحد، كان بيقرا مثلا الميسر، شويه كان بيقرا السعدي، شويه كان بيقرا الوسيط، شويه بعد كده عايز يفتح اكثر من تفاسير، ان مفيش يعني ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، فيش كتاب هيحيط بكل معاني كلام الله سبحانه وتعالى، ده انسى الكلام ده. طيب انا كنت بقول الكلام، الكلمات، المعنى الجمله، الاثر، اللغه، من المتاخرين هو التحرير بس صعب شويه، احتاج لي فهم يعني بعض القضايا اللغويه وغيره، القرطبي بيشير لبعض القضايا اللغويه بس في صعوبه لانه بيستطرد في الاحكام القرانيه. الجزء الاخير المعايشه، انا افضل ان ده يبقى دورك انت. طيب انا عايز تفاسير بتشير لده. تفسير الظلال هو مبدع في الجانب ده، لكن في مشكلتين. ايه المشكلتين دول؟ لو انت تجاوزتهم انصحك انك مع دول تقرا الظلال. اول مشكله ان الظلال كان عايش مشاكله هو، يعني هو اللي وقعه ومشاكله وهمومه، فكل اللي شاغله القضايا اللي كان بيمر بيها. لذلك هي دي قيمه ان كل فتره يتفاعل الانسان مع النص ويطلع لنا منتج. وذكرت ده في اخر درس، يعني اخر درس سجل من سوره الكهف، درس التالت تقريبا. فدي اول نقطه، ان ممكن هو بيعيشك في قضايا انت مش دي اللي شغلاك. النقطه الثانيه نفس النقطه اللي قلناها في الوسيط، ان هو الرجل له قضايا، له تصورات انا بخالفه فيها. كلامه في العقيده هو ما كانش بيذكر منهج السلف، كنت اشرت للاخطاء اللي وقع فيها الظلال في مساق، انه مساق تدبر القران، ان هو بيميل الى مذهب بنسميه التفويض، مش ده مذهب السلف، بيقع في بعض الاخطاء. في كتاب حتى اتعمل اسمه المورد الزلال في اخطاء الظلال، وحتى الكتاب ده انا شايف ان هو ايه تتبع بزياده، يعني لدرجه انه لك ايه قال ان الارض كوكب وهو بيقول الارض ليست كوكب، يعني هو كان متتبعه بزياده يعني. فالخلاصه انت، انا احب انك انت تعايش، عايز الظلال يساعدك مع ضبط عشان انت تبقى المعاني بتاعه الظلال ما تروحش بيك بعيد خارج المعنى الصحيح، انك تقرا مع ابن كثير وتقرا مع السعدي مع كلمات القرآن. أنا شايف أن نوعا ما لغاية لما تدرس لغة وتتمكن فيها وتضيف تفسير لغوي، نوعا ما الرباعية دي جيدة. ابن كثير يضبط لك الفهم، السعدي يديك مجملات، الظلال يعيشك، خصوصا أنت خلاص ضبطت عشان لو هو قال حاجة أنت شايف أن فيها خلاف للكلام الصح تضبط كلام ابن كثير، مراجعة الكلمات مثلا من السراج، أنت الرباعية دي مبدئيا تفيدك، درست في اللغة ممكن ترجع بقى لكتاب زي التحرير والتنوير. خلاص يبقى دي الخماسيه اللي احنا بنتكلم عنها. طيب في فكره تانية بقى خالص، ان بدل ما اروح لتفسير يلخص لي الكلام ده كله او تفاسير، من نعم ربنا علينا ان احيانا واحد عمل كل ده وعاش مع كل القضايا دي وادانا منتج نهائي، زي مثلا دكتور فريد الانصاري في كتاب مجالس القران. دي من نعم ربنا انك تلاقي واحد اداك المنتج جاهز، انك تقرا له مثلا سوره الفرقان، تقرا له سوره الحجرات، تقراها له جاهزه، هو خلص وقرأ في التفاسير وبيديك الخلاصات. دي مفيدة جدا، زي كتاب مجالس القرآن، زي كتاب الشقات القرآنية لسمان العودة، دي مفيدة. لكن أحيانا بتعملك نوع من الكسل، أنك لما بتخلص الحاجات دي نقول لك تدبر سورة، تقول لك والله أصلا ما حدش مطلع منتج، طب أنت اتعب شوية. خلاص كده احنا تقريبا اتكلمنا عن الخريطة العامة اللي أنا عايز أقولها. أكرر في الآخر التنبيهات، أي منهجية تسمعها من أي حد هي ليست معادلات، ليست شيء هندسي تدخله وتخرج لك معاني. النقطة الثانية، حاول تخرج من أسر قضية الاهتمام باللطائف. قضية الثالثة، إن المنهجيات ليست وصفة واحدة جامدة تناسب الجميع. بلاش تعمل مقارنات بين المنهجيات، أصل فلان كتب منهجية في كتاب وفلان قال منهجية في درس وأنا مش عارف أطبق أنهي. هي أنت تعايش، خد من دي ما يناسبك ومن دي ما يناسبك وجرب وشوف. المهم إنك تعطي وقت لكتاب الله سبحانه وتعالى. رابع حاجة ودي أهم نقطة، قضية الاستمرار. القرآن وحياة، القرآن وطريق. احفظ الكلمتين دول، القرآن حياة بتعيشها، القرآن طريق طويل بتسير فيه مع القرآن. آخر حاجة، إياك أن تتصور أن مثل هذه الأمور عصا سحرية تخرج لك كنوزا بدون تعب. لابد أن تتعب، لابد بتعبير فريد الأنصاري أن تكابد، لابد أن تنازع، لابد أن تتعب، أن تصلي، أن تقوم، أن تحفظ، أن تكرر، أن تعايش، أن تسمع، أن تقرأ، لابد أن تتعب. القرآن عزيز، فمش معقول ربنا سبحانه وتعالى يساوي بين الانسان اللي عنده صدق واقبال ونهم ونفسه يفهم مراد ربنا ونفسه يقبل على كلام ربنا عشان يفهمه، وبين الانسان المعرض اللي بيتعامل بلا مبالاه. يعني فأي الفريقين احق بالامن وأي الفريقين احق بالفهم؟ اسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لكم وان يسددكم وان يبصركم وان يجعلني واياكم من اهل القران الذين هم اهله وخاصته. وان شاء الله سبحانه وتعالى في لقاءنا هيكون في المره القادمه في المرحله الثالثه مع محاوله تطبيق مثل هذه الأمور على سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى. وفقكم الله، سددكم الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.